بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى أن ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه من الانحلال الحقيقي بالتعبد بطريقة جعل الظن علمان، هذا الكلام الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني لا يمكن المساعدة عليه للملاحظات التي ذكرناها. عليكم السلام ورحمة الله. الآن نأتي إلى الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي بمعنى زوال منجزية هذا العلم الإجمالي الذي يدعى، العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية كثيرة ضمن كل الشبهات الحكمية. نبحث عن انحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي بمعنى أن هذا العلم الإجمالي يفقد منجزيته بشكل من الأشكال عند مجيء أمارات بقدر المعلوم بالإجمال أو أكثر في قسم من أطرافه، في قسم من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذه الأمارات توجب الانحلال الحكمي. وقد ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نحوين أو ذكر تقريبين لانحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي سابقا في كبرى بحث الانحلال. احنا حذفنا بيان البحث الكبروي في الانحلال، قلنا بأنه سيأتي محله الطبيعي، في محله الطبيعي سنبحثه إن شاء الله. ففي المقطع الذي حذفناه سيد ذاكر تقريبين للانحلال، طبعا هناك الانحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيليا أو بعلم إجماليا أصغر منه. إحنا نريد نشوف نفس التقريبين يأتيان في محل بحثنا بدل عن الانحلال بالعلم التفصيلي، الانحلال بالأمارة أو لا يأتي. فإحنا كسيد شهيد ذاكر تقريبين، التقريب الأول بقطع النظر عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى، نفس جريان علم تفصيلي في بعض الأطراف، هل يجب الانحلال أو لا يجب الانحلال؟ بقطع النظر عن أن البراءات تتعارض أو لا تتعارض، أو أن البراءة معارضها يسقط فتبقى البراءة بلا معارض، بقطع النظر عن البحث عن الأصول المؤمنة الشرعية، مجرد أن يأتي علم تفصيلي هناك البحث عن العلم التفصيلي، هنا بدل عن العلم التفصيلي الأمارة، بل بمجرد أن يأتي علم تفصيلي في بعض أطراف العلم الإجمالي بعدد لا يقل عن المعلومة بالإجمال، هل هذا في حد ذاته يوجب الانحلال أو لا. هذا التقريب الأول وهو دعوى الانحلال بقطع النظر عن الأصول المؤمنة. والتقريب الثاني دعوى الانحلال بالنظر إلى الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه كلا هذين التقريبين يجريان في بحثنا هذا. التقريب الأول وهو الانحلال، دعوى الانحلال بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، لو تم هذا التقريب الأول هناك سيجري في محل بحثنا أيضا. ولكن أستاذنا الشهيد هناك مناقشة الآن، يقول على فرض تماميته، على 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 فرض قطع النظر عن المناقشات التي سيد الشهيد المناقش هناك، هناك أستاذنا الشهيد ذاكر تقريبا، ذاكر هذا التقريب الأول، هذا التقريب الأول ذاكرا بتوضيح أنه لو تمت مقدمتان أو لو تم أمران يتم هذا التقريب الأول. طبعا كلا الأمرين قابل للبحث والمناقشة، ولعل سيدي شيء ناقشهما. الأمر الأول الذي يتوقف عليه هذا التقريب الأول أن يقال باستحالة اجتماع منجزين على شيء واحد، فهذا قد يكون سؤال قابل للمناقشة، ولكن على قلنا على فرض تماميته هذا التقريب الأول. والأمر الثاني الذي يتوقف عليه هذا التقريب الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي لو سقط تنجيزه في بعض الأطراف سقط في البعض الآخر أيضا. العلم الإجمالي إما ينجز كل الأطراف وإما تسقط منجزيته عن كل الأطراف، ما يصير ينجز البعض ولا ينجز البعض، هذا هم أيضا قابل للبحث. ولكن لو تم هذان الأمران رتب عليهما أستاذنا الشهيد هناك بلحاظ انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، بأنه الطرف الذي جرى عليه العلم التفصيلي منجز بالعلم التفصيلي، فبعد ما يتنجز بالعلم الإجمالي لاستحالة اجتماع المنجزين على شيء واحد. وإذا سقط هذا سقطت منجزية العلم الإجمالي لهذا الجانب سيسقط في الجانب الآخر، ففي الجانب الآخر أيضا يزول العلم الإجمالي، وبالتالي يتم انحلال هذا العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. هذا الكلام يجري فيما نحن فيه أيضا بدلا عن العلم التفصيلي الأمارات، عدنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية كثيرة ضمن الشبهات الحكمية، كل الشبهات الحكمية. ولكن جاءت أمارات حجة شرعا معتبرة شرعا إلزامية، أمارات إلزامية في قسم واسع من أطراف ذلك العلم الإجمالي، والعدد لا يقل بل يزداد عن عدد المعلوم بالإجمال. فنقول أن هذه الأمارات تنجز تنجز القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي بعد ما يقدر ينجز السعادة بناء على السعادة اجتماعي منجزين على شيء واحد، فمنجزية العلم الإجمالي تسقط في هذا القسم من أطرافه. وإذا سقطت منجزية العلم الإجمالي في هذا القسم من أطرافه ستسقط منجزيته أيضا في القسم الآخر، بناء على أن العلم الإجمالي إذا سقط في بعض الأطراف يسقط في البعض الآخر أيضا. إذن فبهذا البيان سيتم إن تم هذا التقريب، إن تم الأمران اللذان يتوقف عليهما هذا التقريب الأول سيجري مثله فيما نحن فيه. وأما التقريب الثاني وهو دعوى الانحلال، انحلال هذا العلم الإجمالي الواسع بالنظر إلى الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى، فيقول أستاذنا شهيد أنه أيضا يتم هذا التقريب الثاني ببيان أن البراءات أو الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف الأخرى تبقى بدون معارض، لأنه في القسم الأول الأصول المؤمنة سقطت بالأمارات، الأمارة تتقدم على الأصول، فالأمارات الجارية في القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي أسقطت الأصول المؤمنة في هذا القسم الأول، فتبقى الأصول المؤمنة في القسم الثاني بدون معارض، إذن فتجري البراءات والأصول المؤمنة في القسم الثاني من أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني الأطراف التي لم تجري فيها الأمارة. وبهذا يتم الانحلال الحكمي الذي ذكرناه. هذان تقريبان للانحلال الحكمي فيما نحن فيه. ولكن توجد هنا شبهة، الشبهة تقول بأن الأصول المؤمنة في القسم الثاني من أطراف هذا العلم الإجمالي لا زالت طرفا للتعارض ولا بد وأن تسقط بالتعارض مع أصول مؤمنة أخرى، بالرغم من أن الأمارات في القسم الأول من أطراف العلم الإجمالي أسقطت البراءات، أسقطت الأصول المؤمنة في هذا القسم الأول، ولكن بشيء من الدقة في البحث نجد بأن الأمارات قد وصلتنا بالتدريج، مو من بداية معرفتنا بهذا العلم الإجمالي الواسع. علمنا الإجمالي الواسع أسبق زمانا من وصول الأمارات إلينا، فهذا العلم الإجمالي الواسع صالح للمنع عن البراءات كلها، لأن البراءات تتساقط قبل ما توصل للأمارات، البراءات تتساقط في أطراف هذا العلم الإجمالي الواسع. بعد ذلك بالتدريج اطلعنا على الأمارات، بالفحص اطلعنا على هذه الأمارات بالتدريج. وهذا يعني أنه كانت الأصول المؤمنة في القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي كانت صالحة للجريان، إلى أن إجت الأمارات فانتهت. وهذا طرف قصير للبراءات للأصول العملية المتعارضة، والطرف الآخر للأصول الأصول المؤمنة التي تجري في القسم الثاني من أطراف هذا العلم الإجمالي طويلة، لا زالت تجري صالحة للجريان. فهذا يدخل في بحث التعارض بين الفرد القصير والفرد الطويل. فهذه الأمارات، عفوا، هذه الأصول المؤمنة بهذه الطريقة تتعارض وتتساقط، لأن الأصول المؤمنة الجارية في القسم الثاني من أطراف هذا العلم الإجمالي تتعارض مع تلك الأصول المؤمنة التي كانت دورها قصيرا وإن انتهى دورها، ولكن معارضتها تبقى. يبقى التعارض بين المقطع الزماني الأول الذي كانت الأصول المؤمنة الصالحة للجريان في القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي، وبين الأصول المؤمنة في القسم الثاني الطويلة الأمد. إذن فالأصول المؤمنة في القسم الثاني لم تنجو عن المعارض، القسم الأصول المؤمنة في القسم الثاني من أطراف هذا العلم الإجمالي لا زال بل طرفا للتعارض مع ذاك الأصول المؤمنة عندما كانت، هذا يتعارض مع ذاك. فإذا طبعا هذا بحثه في محله، من أنه كيف يمكن أن يجري التعارض بين طرف انتهى وطرف لا زال باقيا، هذا يسموه التعارض بين الفرد القصير والفرد الطويل، في محله مبحوث، والأصحاب يقبلون بهذه الفكرة، بفكرة التعارض والتساقط. طبعا إذا وقع التعارض بين فرد قصير وفرد طويل، وعليه على أساس هذه الشبهة قد يقال بأنه الأمارات ما تستطيع أن تحل العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي الذي ذكرناه بالنظر إلى تساقط الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة ما تساقطت. فإذا الانحلال الحكمي لم يتم ما دام أن الأصول المؤمنة ما تساقط، بل الأصول المؤمنة تساقطت ما دام أن الأصول المؤمنة تساقطت رغم جريان الأمارات. فإذا هذه الأمارات ما تستطيع أن تقوم بدور الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي، هذه الشبهة في هذا الانحلال الحكمي. هذه الشبهة أجاب عنها جملة من الأصحاب كالمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والسيد الخوي. سيد الشهيد ما ذاكر المحقق النائيني، يظهر أن المحقق النائيني له فد مسير آخر. الجواب الذي ذكره المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني السيد الخوئي هو أن الجواب هو أن هذه الأصول المؤمنة ما كانت تجري في القسم الأول، هذا الطرف القصير ما كانت تجري، لأنها في مورد الشك قبل الفحص، والشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية يجري فيها الاحتياط. كما تعرفون أن الأصول المؤمنة كما لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إلا بالانحلال، كذلك لا تجري في الشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية خب لا يقال بعدم وجوب الفحص فتجري البراءة، ولكن في الشبهات الحكمية لا تجري الأصول المؤمنة في الشك قبل الفحص. إذن ففي الفترة التي لم نطلع فيها على هذه الأمارات، يعني في المدة القصيرة في القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي، أصلاً أصول مؤمنة ما كانت عندنا، بل كان الأصل أصل الاحتياط. لا يجب الاحتياط في الشبهة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، في الشك في الشبهات الحكمية قبل الفحص يجب الاحتياط. إذن ففي ذاك القسم ما كان عندنا براءة حتى تتعارض، إذن تبقى البراءات الأصول المؤمنة في القسم الثاني بدون معارض. هذا هو الجواب الذي قدمه الأصحاب كالمحقق العراقي والإصفهاني والسيد الخوي. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الجواب وإن كان متينا ولكن إحنا بالنسبة إلينا أصلاً أصل الإشكال محلول عدنا، ولا تصل النوبة إلى هذا الجواب. كيف أننا أصل الإشكال أصل الشبهة محلولة عندنا ولا تصل النوبة إلى هذا الجواب؟ توضيح ذلك أنه هؤلاء افترضوا أن الأمارة بالوصول تصير حجة، بالوصول تصير حجة، وبالتالي عند الوصول تسقط الأصول العملية، ونحن نقول بأنه لا، هذه الأمارة أمارات عندما وصلتنا، وإن كانت وصلتنا متأخرا عن العلم الإجمالي، ولكن عندما وصلتنا أسقطت البراءات السابقة عليها. كيف؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى، يقول بأنه الأحكام الظاهرية التي منها الأمارات ومنها الأصول العملية إن بنينا على أنها لأجل مصلحة في الإنشاء أو في الجعل، خب إذن فلا تعارض بينها إلا بعد وصول كلا الطرفين المتعارضين، لأنه هذا له جعله وذاك له جعله في عالم الجعل والإنشاء لا تعارض بينهما، وإن كان مدلولهما متعارضين، واحد يقول براءة واحد يقول مثلا احتياط أو إلزام، ولكن جعل البراءة وجعل الإلزام ما لم يصل إلينا كي يتعارضان في مقام الامتثال في حد ذاتهما لا تعارض بينهما، جعلان لكل منهما متعلقه، والمصلحة في الجعل، هذا يحصل مصلحته ذاك يحصل مصلحته بمجرد الجعل والإنشاء. نعم إذا وصل هذا يستدعي الامتثال وذاك يستدعي الامتثال، امتثال الإلزام بشكل وامتثال الترخيص، الترخيص في مقام الامتثال يعطينا موقفا، والإلزام في مقام الامتثال يعطينا موقفا آخر، ولا يمكن جمعهما في مقام الامتثال، الترخيص والإلزام لا يجتمعان في مقام الامتثال. فإذا وصل معان كل منهما يستدعي موقفا امتثاليا غير معارضا للآخر، هذا يقع التعارض، ولكن قبل وصولهما لا تعارض بينهما. يقول على هذا المبنى يجري الإشكال بأنه قبل ما تصل إلينا الأمارة ذاك الأصل المؤمن أو الأصول المؤمنة كانت صالحة للجريان، بمجيء الأمارة عندئذ بعد ما يمكن جريان تلك الأصول المؤمنة لأنها تتعارض مع الأمارة في عالم الامتثال. ولكن بناء على مبانينا في تفسير الأحكام الظاهرية، مباني أستاذنا الشهيد طبعا، ومبانينا أيضا نفس النتيجة في بلحاظ هذا البحث، على مباني أستاذنا الشهيد أن الأحكام الظاهرية سواء الأصول العملية أو الأمارات تأتي لبيان ما هو الأهم من الملاكات الواقعية عند التعارض الحفظي فيما بينها في محله مبحوث، لأنه ما المراد بالتزاحم الحفظي؟ هنا عندنا ثلاث أنحاء من التزاحم، تزاحم ملاكي عندنا، وتزاحم بلي امتثالي عندنا، وتزاحم حفظي عندنا. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا النحو الثالث من التزاحم يختلف عن النحوين الأولين، الأول يعبر عنه بالتزاحم الآخندي صاحب الكفاية كثير يتمسك بهذا النحو الأول من التزاحم، والنحو الثاني يسميه بالتزاحم النائيني المرز النائيني، لأن المرز النائيني كثير يتمسك بالنحو الثاني من التزاحم، وأستاذنا الشهيد أبرز نحو ثالث من التزاحم وهو التزاحم الحفظي. بعض طلبتنا كان يقول أنه خو هذا هم سميه التزاحم الصدري، ما دام تزاحم الآخندي والثاني تزاحم النائيني، هذا ثالث اسم تزاحم صدري. المهم هو السيد مسميه التزاحم الحفظي. بناء على هذا المبنى عندما يقع التعارض بين حكمين ظاهريين، وإن كان أحدهما واصلا والآخر غير واصل، عندما يصل الثاني يكشف على طريقة الكشف بأن ذاك الأول كان باطلا أو هذا باطل، التعارض يكشف عن التعارض من الأول. لاحظوا عندما يأتي الثاني يكشف عن التعارض بينهما من الأول، لأنه الأمارة تدل على أنه عند التزاحم الحفظي الأهم عند المولى الحكم بالإلزام، ملاكات الحكم الإلزامي، هذه الأمارات الإلزامية هكذا تقول، تقول بأنه عندما تصل إلينا نكشف نستكشف بأنه بل عند التزاحم الحفظي عند الشارع تبارك وتعالى الأهم عند الشارع هو ترجيح الملاكات الإلزامية. وتلك الأصول المؤمنة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أنه عند التزاحم الحفظي الأهم عند المولى حفظ الملاكات الترخيصية، ملاكات الترخيص الاقتضائي طبعا، إذا كان الترخيص غير اقتضائي خب لا يقع فرقا للتعارض، ولكن الترخيصات الاقتضائية الإباحات الاقتضائية. وعندئذ إذا أكو تعارض واقعي ثبوتي بقطع النظر عن وصول لهما معا أو وصول أحدهما دون الآخر، أكو تعارض ثبوتي واقعي بين الأصول المؤمنة التي كانت تصلح للجريان في القسم الأول من أطراف هذا العلم الإجمالي، وبين الأمارات التي بعد ذلك وصلتنا في هذا القسم الأول من أطراف العلم الإجمالي. إذن فالتعارض والتساقط بينهما من البداية طبعا بالكشف، عندما تأتينا الأمارات نستكشف بأن تلك الأصول المؤمنة كانت لها معارض، وإن كان هذا المعارض ما واصلنا، كان ما واصلنا، الآن وصلنا هذا المعارض وهي الأمارات، ولكن هذا التعارض ثبوتا من البداية. إذن فنستكشف سقوط تلك الأصول المؤمنة في القسم الأول من أطراف العلم الإجمالي من الأساس، وبالتالي تبقى الأصول المؤمنة في القسم الثاني من أطراف العلم الإجمالي وهو القسم الذي لم تجري فيه الأمارات بلا معارض، تبقى الأصول المؤمنة في القسم الثاني بلا معارض. وعليه فلا تصل النوبة إلى الجواب الذي قدمه الأصحاب عن هذه الشبهة من أنه هذا شك قبل الفحص، والشك قبل الفحص ما تجري فيه البراءة، هذا الجواب أصلا لا حاجة إليه. هذا كله بلحاظ الانحلال الحكمي. وبعد ذلك لا بد وأن نأخذ أدلة الاحتياط في مقابل أدلة البراءة. توجد ما يدعى من أدلة دالة على الاحتياط، قلنا بأنه هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة. الاعتراض الرئيسي الأول وجود علم إجمالي في دائرة كل الشبهات، ويدعى أن هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة. والاعتراض الرئيسي الثاني وجود أدلة شرعية يدعى دلالتها على الاحتياط. وإلى هنا انتهينا من الاعتراض الرئيسي الأول، ولا بد وأن نبدأ بالاعتراض الثاني وهو الأدلة الشرعية التي يدعى على دلالتها على وجوب الاحتياط شرعان. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.